ننتقل الى رقم الرواية رقم 13 ثالث عشر. نسمع حتى نعدل حتى نفهم الرواية الحادي عشر على وفق الرواية الثالث عشر، ثم نتكلم عن المسألة في ضوء الروايات التي معنا. الرواية الثالث عشر عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوبة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. من الذي كان في المسجد على الرواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كان خارج المسجد؟ عائشة. هل هذه حادثة أم حادثتان؟ إن كانت حادثة واحدة، إن كانت هاتان حديث عائشة السابق برقم 11 وحديث أبي هريرة برقم 13 حادثة واحدة، فيفهم من الأولى هكذا: قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد: ناوليني الخمرة. يكون في الكلام ايش؟ تقديم وتأخير. الرواية لفظها: قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. فإن كانت هذه مع حديث أبي هريرة حادثة واحدة، يكون معنى هذه الرواية كما سيأتي معنا في كلام الشارح: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ناوليني الخمرة. أصبح إيش؟ تقديم وتأخير. لكن هنا طلب الخمرة، وهناك طلب الثوبة، وهنا حديث عائشة، وهناك حديث إيش؟ حديث أبي هريرة. وهذا يساعد على القول بأن المذكورتين حديثان حادثتان وليستا بحادثة واحدة، وهذا يساعد على القول بأنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا سيما عند الحاجة، ولا سيما عند الحاجة. سندرس الآن دخول الحائض المسجد على ضوء الألفاظ، مستعينين ببعض النصوص خارج الألفاظ التي معنا. مما يقرر بداية أن جماهير الفقهاء يمنعون الحائض من الدخول في المسجد والاستقرار فيه، بناء على ما أخرجه أبو داود في سننه برقم 232، وابن خزيمة في صحيحه في الثاني صفحة 284، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 442 من طريق جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث إن صح فهو منطوق في حرمة وجود الحائض والجنب في المسجد. الحديث فيه ضعف. جسرة قال عنها الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبولة، بمعنى أن روايتها لينة تحتاج إلى متابع لها ولا نعرف متابعا لها، فتبقى هذه الرواية ضعيفة. ومستند جماهير الفقهاء في تحريم مكث الجنب والحائض المسجد رواية لم تثبت بالسند. نأتي الآن إلى المعاني. نعلم أن الله عز وجل يقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إلا عابري سبيل أي إلا مجتازي طريق. فيجوز الحائض أن يجوز عفوا للجنب أن يدخل المسجد مرورا أن يجتاز الطريق نص الآية. وثبت في سنن سعيد بن منصور وغيره أن الصحابة كان الواحد منهم إذا كان جنبا ودخل المسجد توضأ ودخل للحاجة وجلس فيه للحاجة. متى تكون الحاجة؟ منادي رسول الله يقول: الصلاة جامعة وقت الضحى. والإنسان جنب مضطر يأتي للمسجد لا للصلاة، يأتي المسجد لما؟ لحاجة، منادي منادي رسول الله ينادي. فكان الواحد منهم يتوضأ ويجلس في المسجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أشد؟ عذر الحيض ويلحق به النفاس أم عذر الجنابة؟ أيهما أشد؟ لا يوجد جواب مضطرب. عذر الحيض أشد من أشد من إيش؟ عذر الحيض أشد من عذر الجنابة في أشياء، وعذر الجنابة أشد من الحيض في أشياء. فمثلا طلاق الجنب يقع، لو كانت المرأة جنب وطلقها زوجها، أو كان الرجل جنبا يقع ولا يقع؟ يقع. وطلاق الحائض في خلاف، صوم الحائض باطل، صوم الجنوب، جماع الحائض ممنوع، جماع الجنوب امرأة جنوب زوجها بجامعها. إذن الجماع إذن الحيض من هذه الحيثيات أشد، لكن من حيثية دخول المسجد أيهما أشد؟ الحيض أم الجنابة؟ الجنابة أشد، لأن الجنابة بإمكانك أن تسقطها، فلما يجوز لك الشرع أن تأتي وبإمكانك أن تتخلص منها. وأما عذر الحيض فليس بإمكان المرأة أن تتخلص منها، فإن أذن الشرع لمن كان بإمكانه أن يتخلص من المحذور الذي في العادة يمنع من العبادة بسببه، فأن يأذن الشرع إن وجد المحذور الذي ليس بإمكانه أن يتخلص منه وهو إيش؟ وهو الحيض من باب أولى، وهو الحيض من باب أولى. فإذا استفدنا من الآية أنه يجوز للحائض كما يجوز للجنوب أن تمكث في المسجد إن توضأت للحاجة لا في الحديث. قد يسأل سائل أو قد يستنبط مستنبط فيقول الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد من الحديث الذي معنا، فقلنا له لما؟ قال لأنه لو جاز للحائض أن تدخل المسجد لما أحوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج رأسه من المسجد، والنبي يخدمه سائر الناس يتفرون في خدمته فكيف زوجته؟ فلو جاز لعائشة أن تدخل المسجد لدخلت المسجد ورجلت وغسلت شعر رسول الله في المسجد، وما حجت رسول الله أن يخرج رأسه من المسجد إلى حجرتها. هذا ممكن؟ هل هذا يجاب عنه أم لا يجاب؟ أمر محتمل. يجاب عنه بأن المسجد أصلا ليس محلا لغسل الرأس، وعائشة تعرف هذا، فهي امتنعت عن الدخول إلى المسجد لا قصورا في خدمته، وإنما لأن النبي سيفعل فعلا، وهذا الفعل في أصله ليس محله المسجد. ولذا لا يجوز، لا أقول للحائض وإنما أقول للمستحاضة، لا يجوز للمستحاضة أن تدخل المسجد إن لوثته، إن لوثته. ومن باب أولى لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تدخل المسجد إن لوثته. فنستفيد من حاجة النبي لإخراج رأسه المحافظة على عدم تلويث المسجد، ولأن غسل الرأس وترجيله ليس أصالة محله المسجد، وإنما محله خارج المسجد. ثم يذكر الرواية التي قرأناها لكم أن الخمرة كانت في المسجد، وأن النبي طلب منها أن تدخل المسجد وتأتيه بها. فعلى فرض انهما حادثتان فتلك نص في المسألة، وعلى فرض انهما حادثة واحدة وان النبي هو الذي كان في المسجد وانه امر وطلب من عائشة ان تأتيه بالخمرة، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد وكانت عائشة خارجه، وكذلك الثوب كان خارج المسجد، وحيث انه صلى الله عليه وسلم علم ان عائشة كانت حائضا ومع ذلك لم يكفي عن امرها بمناولتها الثوب، والمناولة يمكن ان تتحقق من دخولها، المناولة كيف تكون؟ يمكن ان تتحقق عن طريق دخولها المسجد ثم اعطائها اياه صلى الله عليه وسلم، ويمكن ان تكون من فتحة او من شيء بين المسجد وبين الحجرة، فهذه الامور كلها محتملة، ولا يجوز ان نخرج صورة من الصور الا بقرينة. فحتى على ذاك الاحتمال يبقى هنالك مجال لدخول عائشة المسجد، ولا سيما انه قد ورد عند النسائي في المجتبى في الجزء الاول صفحة 192 من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها فيه وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها فيه وهي حائض. إذا كيف كانت تفعل؟ كانت تدخل أم تناول؟ تدخل. هذا اللفظ فيه أم منبوذ مجهولة فيها ضعف، لكن مثل هذه الألفاظ توسع لنا في الاحتمال السابق الذي ذكرناه. إذن لا نعرف نصا صريحا صحيحا في منع الحائض من دخول المسجد، ولا سيما ان كانت هنالك حاجه ولذا الذي يطمئن اليه القلب انه ان ترتب على وجود الحائض في المسجد مصلحه معتبره من تعلم او تعليم فلا حرج لها في ذلك. ناتي الان